بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أو شبه تضاد كالسماء والأرض والأول والثاني فإنه ينزلهما منزلة التضايف إلى آخره. قبل أن نأتي إلى هذه العبارة، بالنسبة إلى ما سبق وبالمفكرة القوة التي من شأنها التفصيل والتركيب بين الصور المأخوذة من الحس المشترك والمعاني المدركة بالوهم بعضها مع بعض، طبعا كما قلنا التفصيل يعني عندي التركيب عفوا عندي أشياء أنا أدركها، طبعا في أشياء منفصلة عن أشياء أنا أدرك بالحس المشترك العقيق، وأدرك إيش الجبل، أركب هذا مع هذا فأتخيل أو أكون في ذهني جبل من عقيق. طبعا هذا إذا كان إيش صور مأخوذة من الحس المشترك أركب فيما بينها. بعض الأحيان أركب بين صور وبين معاني، مثل مثلا الحجر أجعل له معنى الإيذاء، عليكم السلام ورحمة الله صبحكم الله، أجعل الحجر معنى الإيذاء، الإيذاء معنى من المعاني أركبه، أجعل إيش إن الحجر مؤذي مثلا، أو أجعل الحجر حقود لأن هذا معنى ركبته مع نفس الصورة أخرى مأخوذة من الحس المشترك. هنا بالنسبة إلى ما نحن فيه اليوم، قلنا أن المراد بالجامع الوهمي هو الأمر الذي بسببه الوهم يحتال في أن يجمع بين هذين الشيئين عند المفكرة، إذا كان بين تصوريهما شبه تماثل مثل البياض والصفرة، أو كان بين تصوريهما تضاد مثل السواد والبياض، أو شبه تضاد كالسماء والأرض. كما قلنا في الدرس السابق أنه بالنسبة إلى هذه الأمور مثل التناقض والتضاد والسلب والإيجاب والملكة والعدم والتضايف، هذه إنما تكون في الصفات لا في الذوات. بالنسبة إلى السماء والأرض ذوات، فلا يمكن أن يكون بينهما تضاد، لكن بما أن السماء في غاية العلو والأرض في غاية الانحطاط، صار الأرض فيها صفة ضد الصفة التي في السماء. قد يقول القائل بالنسبة إلى أمس قلنا في الأسود والأبيض والمؤمن والكافر، هذا أيضا بينهما تضاد، مع العلم أن الأسود والأبيض والمؤمن والكافر ذوات، باعتبار أن الأسود فيه سواد والأبيض فيه بياض، والمؤمن فيه إيمان والكافر فيه كفر، لكن اعتبرنا هذا تضاد. يقول نعم هناك فرق، فإن الأسود داخل في حقيقته السواد، والأبيض داخل في حقيقته البياض، فلذلك اعتبرنا هذين الشيئين متضادين، لأن الوصفين الأمرين المتضادين الواقعيين وهما السواد والبياض داخلين في حقيقة الذاتين الأسود والأبيض. بخلاف السماء والأرض، فإن الصفة التي في السماء وهي غاية العلو والصفة التي في الأرض وهي غاية الانحطاط بينهما تضاد، لكن هاتين الصفتين ليس داخلتين أو ليست داخلتين في حقيقة السماء والأرض، فإن حقيقة السماء فيها معنى غاية العلو، حقيقة الأرض فيها معنى غاية الانحطاط، لا، هذا شيء منتزع ليس داخل في الحقيقة. قال أو لذلك قلنا شبه تضاد كالسماء والأرض في المحسوسات، وسيأتي في غير المحسوسات، فإنهما وجوديان، لأن المتضادين أمران وجوديان، أحدهما وهو السماء في غاية الارتفاع والآخر في غاية الانحطاط، وهذا معنى شبه التضاد وليس متضادين. لماذا؟ لأنهما ليست صفتين، لعدم تواردهما يعني عروضهما على المحل، يعني ليست من العوارض، ليست من الصفات التي تعرض حتى يكون بينهما تضاد، وإنما هما ذات لكونهما من الأجسام دون الأعراض. قد يقول القائل أيضا الأسود والأبيض ذوات، فكيف اعتبرتهما متضادين؟ قال ولا من قبيل الأسود والأبيض، لأن الوصفين المتضادين ها هنا، وهما غاية الارتفاع في السماء وغاية الانحطاط في الأرض، ليس بداخلين في مفهوم السماء والأرض. مفهوم السماء هذا الشيء يسمى سماء، أما أنه فيه غاية الارتفاع لا. مفهوم الأرض هذه الأرض التي نعيش عليها، فيه معنى غاية لا، بخلاف الأسود والأبيض ففيهما داخل في مفهومهما السواد والبياض. والأول والثاني هذا مثال ثاني لشبه التضاد، لكن ذاك في المحسوسات، هذا الأول والثاني فيما يعم المحسوسات والمعقولات، فإنه المحسوس هذا الكتاب أول وذاك الكتاب ثاني، والمعقولات هذا الخير هو الخير الأول وهذا ذاك الخير هو الخير الثاني، فالخير من المعقول. يقول هنا بالنسبة إلى الأول والثاني، بالنسبة إلى الأول هو طبعا الذي يكون سابق على الغير ولا يكون مسبوق بالغير، لا يسبقه غيره. الثاني هو الذي يكون مسبوق بواحد، فانتزعنا منهما صفتين متضادتين، هذا لا يكون مسبوق بالغير وذاك يكون مسبوق بالغير، ترجين شلون؟ فلذلك صار بينهما شبه تضاد، لأن السبق بالغير غير داخل في مفهوم الاثنين، مفهوم الاثنين يعني واحد وواحد، أما أنه مسبوق بالغير أو غير مسبوق هذا شيء آخر نحن انتزعناه، كما انتزعنا من السماء العلو ومن الأرض الانحطاط. يقول فإن الأول هو الذي يكون سابقا على الغير ولا يكون مسبوقا بالغير، هذا معنى الأول، والثاني هو الذي يكون مسبوقا بواحد فقط، فأشبه المتضادين باعتبار اشتمالهما على وصفين لا يمكن اجتماعهما، يعني الأول لا يكون مسبوق بالغير، الثاني يكون مسبوق بواحد، هل يمكن هذين الوصفين أنه غير مسبوق بالغير ومسبوق بواحد يجتمعان في شيء؟ إذن هما شبيه بالمتضادين، أنه هو مثل أسود وأبيض أو سواد وبياض لا يمكن اجتماعهما. ولم يجعل متضادين كالأسود والأبيض، لأنه قد يشترط في المتضادين، قد يقول القائل هنا إشكال قوي، أن الأسود داخل في مفهومه السواد والأبيض داخل في مفهومه البياض، المسبوق بالواحد داخل في مفهومه أنه غير مسبوق لأنه هو واحد لا لم يسبقه غيره، هو الأول، عفوا الأول أن داخل في مفهومه أنه غير سابق له غيره، لو كان سابق له غيره ما كان الأول. الثاني نقول هذا هو الثاني في السباق، داخل في مفهومه أنه سبقه واحد، صحيح؟ فإذا هذا داخل في المفهوم كالأسود والأبيض، فلماذا لم يعد من ما هما متضادين؟ يقول في فرق، لأنه يشترط في المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف. لاحظ السواد يخالفه في الغاية إيش؟ البياض، لأن هذا في قمة الإشراق وذاك في منتهى الكدرة والظلمة، بخلاف الواحد والاثنين ليس بينهما غاية الخلاف، فإن الخلاف الذي بين الأول وبين العشرين أكثر مما بين الأول والثاني. ولا يخفى أن مخالفة الثالث والرابع وغيرهما للأول أكثر من مخالفة الثاني له، فهذا إذن إيش؟ ليس بينهما غاية الخلاف، فليس متضادين كالأول كالأسود والأبيض، مع أن العدم معتبر في مفهوم الأول. مفهوم الأول إيش؟ الأول هو الذي لا يكون مسبوقا، لاحظوا فيه عدم، فيه نفي، لا يكون مسبوقا، عدم السبق بالغير، فداخل العدم في مفهومه فلا يكون وجوديا، والمتضادين لابد أن يكون وجوديين. واضح؟ فإنه الآن نأتي إلى شبه التضاد والتضاد، فإنه أي إنما يجعل التضاد وشبهه جامعا وهميا، لأن الوهم ينزلهما منزلة التضايف. المتضايفين يعني اللذان لا يمكن أن يتعقل أحدهما إلا بتعقل الآخر، مثل الأبوة والبنوة، فهذا صار مثل الأبوة والبنوة. إذا قلت أب يحضر في ذهنك الابن، له ابن. إذا قلت فوق يحضر في ذهنك أن هناك تحت. هنا أيضا إذا قلت أسود يخطر في ذهنك أبيض، فإنه في أنه لا يحضره شبيه بالتضايف في إيش شبيه؟ في أنه لا يحضره أحد المتضايفين أو الشبيهين، الشبيهين بهما أحد المتضادين أو الشبيهين بهما، الشبيهين بالمتضادين لا يحضره واحد منهم إلا ويحضر العقل الثاني الآخر، فشابه المتضايفين. ولذلك لأنهما يشبهان المتضايفين تجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد. لما تقول أسود يحضر ضده أبيض، أقرب حضور من المغايرات الغير المتضادة مثل السواد والحمرة. لما تقول أسود يخطر في ذهنك أحمر، هذا مغاير له لكن مو متضاد، يعني أن ذلك مبني على حكم الوهم، يعني الوهم هكذا يجعل هذا شبيه بهذا، كما يجعل البياض شبيه بالصفرة، لأنه هذا مثل هذا عنده، هذا يجعله الأسود يجعله مثل الأبيض، هذا يخطر في ذهنه في الذهن وهذا يخطر أيضا، وإلا فالعقل يتعقل كلا منهما. العقل يتعقل الأسود، ينظر إلى الأسود بحد ذاته ذاهلا عن الآخر بدون ما يلتفت إلى الأبيض. إذن الجامع قلنا إما أن يكون عقلي أو يكون وهمي أو يكون خيالي. ما هو الجامع الخيالي؟ وهو أمر بسبب هذا الأمر يقتضي الخيال، يسبب الخيال اجتماع هذين الشيئين في المفكرة، لأن قلنا المفكرة هي خزانة الخيال، وذلك بأن يكون بين تصوريهما. يعني الخيال يجمع شيئين في المفكرة، مثل الآن بالنسبة إليك أنت تصادفك في حياتك أشياء، مثلا في يوم من الأيام ذهبت إلى صديق عزيز عليه وقدم لك طعاما، هذا الطعام لأول مرة أنت تأكله، ما سبق أن ذقته ألبته، فارتسمت صورة الطعام مع الصديق، فلو مرت السنين وأكلت نفس الطعام ماذا يخطر في ذهنك؟ ذلك الصديق. وهكذا أشياء، مثلا ربما أنت لما في يوم من الأيام أكلت طعاما مثلا وكان فيه مثلا تعفن أو فيه أوساخ وأصابك مرض وجاء إليك، ما يعني أحسست بآلام شديدة، بعد ذلك كلما تنظر إلى هذا الطعام بعد لا تحاول أن تقترب منه، لأنه يأتي في ذهنك إيش؟ ذلك المرض الذي أصابك. وهكذا، فإذا هناك ارتباط بين أشياء، هذه الأشياء طبعا سبب الارتباط قضايا أو حادثة أو واقعة، فجعلت هذين الشيئين يجتمعان، الخيال يجمعهما عندك في المفكرة. وهذا لا ضابطة له، ربما شيئين إذا رأيت أحدهما أنت عندك يخطر في ذهنك الثاني، يجتمع في مفكرتك الثاني، بينما غيرك لا يجتمع، يعني الخيال لا يجمع بين هذين الشيئين عندك. بل الآن مثلا أنت لما تأكل هذا الطعام المعين يخطر في ذهنك ذلك الصديق، شخص آخر لا يخطر في ذهنه قضية من القضايا أو لا يخطر في ذهنه شيء، على حسب الأحداث الواقعة لك والأحداث الواقعة له. يقول وذلك بأن يكون بين تصوريهما، تصور الطعام وتصور الصديق، تقارن في الخيال سابق على العطف. الآن أنت عطفت بين هذين الشيئين، بين الصديق وبين ذلك الطعام، لا قبل أن تعطف بينهما هناك تقارن واجتماع بينهما في الخيال لأسباب مؤدية إلى ذلك، لأنه لأول مرة مثلا أنت أكلت الطعام عند ذلك الصديق، وأسبابه أي وأسباب التقارن في الخيال لماذا اقترن؟ يقول مختلفة، ما يمكن أن نجعلها تحت ضابطة، ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيال ترتبا ووضوحا، يعني أن هذا يترتب على إذا ذكرت هذا أو رأيت هذا تتذكر الشيء الثاني، اختلفت بينك وبين غيرك، ربما غيرك لا يترتب عليه ووضوح لا، يعني هذا يكون لأن الواقع قوية جدا عليه وهزت مشاعرك، فلذلك يكون تقارن واضح عنده. وأما إذا كان قضية عادية ربما يقترن، صرف الآن صديق عزيز جدا وقدم لك هذا الطعام، هذا بعد التقارن يصير قوي لمعزة ذلك الصديق. أما إذا صديق بس مو ذيك المعزة العالية ما يكون الوضوح في التقارن قوي، فكم من صور لا انفكاك، يعني لا تنفك، لا انفكاك بينها في خيال وهي في خيال آخر عليكم السلام، مما لا تجتمع أصلا عند شخص آخر ما تجتمع. وكم من صور لا تغيب عن خيال وهي في خيال آخر مما لا يقع قط. صور إذا أنت رأيت هذه تقترن لا يغيب عن ذهنك ذلك الشيء، أو لا نفس الشيء لا يغيب عن ذهنك، دائما تفكر فيه، لكن في خيال آخر هذا الشيء الذي أنت تفكر فيه هو لا يقع في خياله ألبتة. يقول بالنسبة إذن الشيء إذا ما له ضابطة يكون صعب، ومن هنا جاءت صعوبة علم المعاني، لأن علم المعاني طبعا أعظم أبوابه هو باب الفصل والوصل، وباب الفصل والوصل يحتاج فيه الطالب والمتعلم إلى معرفة الجامع، وخصوص الجامع الخيالي، والجامع الخيالي ما له ضابطة، فلذلك كان علم المعاني في صعوبة من هذه الجهة بسبب الجامع الخيالي. ولصاحب علم المعاني يعني الذي هو الطالب له فضل احتياج، يعني احتياج زائد إلى معرفة الجامع، لأن معظم أبوابه الفصل والوصل، وهو الفصل والوصل مبني على الجامع، متى تفصل ومتى تصل لابد أن تعرف بينهما جامع فتصل أو لا جامع فلا تصل، لا سيما الجامع الخيالي فإن جمعه على مجرى الإلف والعادة، فإن جمع الجامع الخيالي بين هذا وذاك إنما يكون بغير ضابط على حسب العادة وعلى حسب ما ألفته أنت ووقع لك بحسب انعقاد الأسباب، يعني حصول الأسباب في إثبات الصور في خزانة الخيال، أن هذه الحادثة هذا السبب جعل هذا الشيء صورته في خيالك، إثبات الصور وتباين الأسباب، وتباين الأسباب مما يفوته الحصر، أما الأسباب التي تجمع بين الصور لا يمكن حصرها، فلذلك ما صار للجامع الخيالي ضابطة فكان فيه نوع صعوبة فظهر. الآن من هذا الكلام الذي أوضحناه ظهر عليكم السلام، ما هو المراد بالجامع العقلي والجامع الوهمي والجامع الخيالي؟ قلنا العقل يحتال على جمعهما في إيش؟ في خزانته. الوهم يحتال على جمعهما في خزانته. الخيال يحتال في جمعهما في خزانته. فإذا ظهر أن ليس المراد بالجامع العقلي ما يدرك بالعقل، لا هو يدرك بالعقل لكن إنما هو جامع عقلي لأن العقل يحتال على جمعهما، وبالوهم ما ليس المراد ما يدرك بالوهم بل ما يحتال الوهم على جمعه في خزانته، وبالخيال ظهر أنه ليس المراد ما يدرك بالخيال لأن التضاد وشبهه هذه طبعا تدرك بإيش؟ بالوهم، يعني عفوا جامع وهمي لكن ليست من المعاني التي يدركها الوهم. الوهم قلنا أنه هو إدراك مثل إدراك المعاني من الأشياء المحسوسة، مثل إدراك الشاة معنى في الذئب وهو الإيذاء، لكن بالنسبة إلى التضاد بين الشيئين هذا ما الذي يدركه؟ العقل. العقل يقول لك أن فيه تضاد لا الوهم، فإذا لا يدركها الوهم. وكذا التقارن في الخيال، تقارن في الخيال ليس من الصور التي تجتمع في الخيال، ما تدرك بالخيال وتجتمع في الخيال لا، بل جميع ذلك معان معقولة، كل هذه الأشياء معاني معقولة يعني تدرك بالعقل. وقد خفي هذا على كثير من الناس فظنوا أن الجامع الخيالي يعني ما يدرك بالخيال، الجامع العقلي ما يدرك بالعقل، فاعترضوا بأن السواد والبياض مثلا من المحسوسات. نحن قلنا السواد والبياض بينهما تضاد فبينهما جامع وهمي، يقول له هذا من المحسوسات دون الوهميات، لكن أجيب عليهم بأن الجامع كون كل منهما مضادا للآخر، الجامع أن هذا ضد ذاك، وهذا معنى جزئي لا يدركه إلا الوهم، الوهم هو الذي يدرك أن هذا ضد ذاك، باعتبار الجامع مو هو نفس السواد والبياض، الجامع أن كل منهما مضاد للآخر، هذا ضد ذاك، فإذا صار بينهما جامع، وهذا ضد ذاك معنى جزئي أن هذا بخصوصه ضد هذا بخصوصه، فبينهما تضاد مخصوص فهو معنى جزئي، والمعنى الجزئي يدركه الوهم، لأن قلنا فيما سبق أن العقل يدرك إيش؟ الكليات، لا يدرك الجزئيات. قال وفيه نظر هذه الإجابة، لأنه ممنوع، يعني أن نمنع أن يكون تضاد السواد والبياض معنى جزئي، بل هو معنى كلي. لأن دائما عندنا قاعدة، تضاد الجزئيين جزئي وتضاد الكليين كلي، فهنا تضاد السواد، السواد كلي، البياض، البياض كلي، فتضادهما كلي أيضا. فلأنه إنه يعني تضاد جزئي معنى جزئي ممنوع. وإن أرادوا أن تضاد هذا السواد بخصوصه لهذا البياض بخصوصه، فصار إذن تضاد معنيين جزئيين، فهي هو معنى جزئي. إذا أرادوا ذلك والمعنى الجزئي يدرك بالوهم، فتماثل هذا، ننقض عليهم بالتماثل، تماثل هذا مع ذاك، وتضايف هذا مع ذاك أيضا معنى جزئي. هذا الأب متضايف مع هذا الابن، فإذا هذا التضايف تضايف مخصوص، فهو تضايف جزئي. فإذا فلا تفاوت بين التماثل والتضايف، وشبه التماثل وشبه التضايف، في أنهما، في أنها هذه كلها إذا إن أضيفت إلى الكليات كانت كليات، وإن أضيفت إلى الجزئيات كانت جزئية. فإذا كان كذلك، فكيف يصح جعل بعضها على الإطلاق نقول المتماثلين عقليين، جامع عقلي مطلقا، سواء أضيف إلى الكلي أو أضيف إلى الجزئي، بينهما جامع، الجامع بينهما عقلي، وبعضها نجعل البعض الآخر وهو مثل المتضادين وشبه المتضادين، نجعله وهمي مطلقا سواء أضيف إلى جزئي أو كلي، هذا ليس بصحيح. فهني إذن النقض لا يكون فقط على الأسود والأبيض حتى نقول هذا مدرك بالحس، ثم إن الجامع الخيالي هو تقارن الصور في الخيال، اجتماع الصور في الخيال، وظاهر أنه ليس بصورة ارتسم في الخيال، أنه ليس هناك صورة ترتسم حتى نقول هذا يعني أمر عقلي، لأن العقل هو أن يدرك الأشياء فتنطبع الصورة في الذهن، بل هو من المعاني. فإذا كان من المعاني ما يمكن أن نفسر الخيالي بما يدرك بالخيال حتى تنطبع الصورة في الذهن فنقول أدركناه بالخيال. فإن قلت كلام المفتاح، طبعا في بعض النسخ كلام صاحب المفتاح، مشعر بأنه يكفي لصحة العقل وجود، هذا مر علينا فيما سبق، يكفي وجود الجامع بين الجملتين. نحن قلنا أن الجامع لابد أن يكون بين المسند والمسند، والمسند إليه والمسند إليه. كلام صاحب المفتاح كان ظاهر في أنه لا، بين الجملتين ككل كافي، باعتبار مفرد من مفرداتهما، باعتبار أن هذا المفرد يجتمع مع ذاك المفرد كافي، وهو نفسه، هذا كلامه ظاهر في هكذا، وهو نفسه يعني السكاكي. طبعا اذا هنا يعني هذا يؤيد انه صاحب، لانه هو نفسه يعني السكاكي، يعني صاحب المفتاح، مو نفس الكتاب المفتاح، المفتاح معترف، وهو نفسه يعني السكاكي يعترف بفساد ذلك، انه لابد ان يكون الجامع بين المسند والمسند والمسند اليه والمسند اليه، حيث منع صحة نحو خفي ضيق وخاتمي ضيق، وان كان هنا بينهما جامع في المسند لكن هذا ليس بكافي، ونحو الشمس ومرارة الأرنب وألف باذنجانة محدثة، أو وألف باذنجانة محدثة. فهنا اجتمعت في إيش؟ في المسند. المسند إليه كله واحد، المسند كله واحد. الشمس محدثة، مرارة الأرنب محدثة، ألف باذنجانة محدثة، وهكذا. لكن هذا ليس بكافي وليس بصحيح، لأنه لا جمع بين الشمس ومرارة الأرنب وألف باذنجانة. قلت كلامه هنا المصنف يقول، أو الشارح يقول، أنه هو يريد لما تكلم السكاكي يقول أن هناك جامع بين الجملتين، هناك جامع بين الجملتين، لكن ما هو قدر الجامع؟ ما تكلم فيه حتى نقول أن مفرد واحد كافي، ما تكلم في قدر الجامع. قدر الجامع موكول إلى مكان آخر هو بينه. قال وأما قلت كلامه هنا ليس إلا في بيان الجامع بين الجملتين. يقول الجامع بين الجملتين ما هو نوعه؟ تار عقلي، تار وهمي، تار خيالي. وأما أن أي قدر من الجامع يجب، أي مقدار، هل هو في المسند كافي، في المسند إليه كافي، أو في الاثنين، أي المقدار هو الواجب لصحة العطف، فمفوض، يعني فهذا موكول إلى موضع آخر. وقد صرح فيه، صرح في ذلك الموضع الآخر السكاكي باشتراط المناسبة بين المسندين والمسند إليهما جميعا، بين المسند والمسند والمسند إليه والمسند إليه جميعا. والمصنف لما اعتقد أن كلامه في بيان الجامع، هو يريد أن يبين أنواع الجامع، وهمي وعقلي وخيالي، اعتقد أن كلام السكاكي سهو منه، لأنه قال بين الجملتين، المفروض يقول بين المفردين، وأراد إصلاحه غيره إلى ما ترى، قال بين الشيئين كما أوضحنا فيما سبق. فذكر مكان الجملتين اللتين في كلام السكاكي، ذكر ايش؟ الشيئين، حتى نجعل ايش؟ يعني المفردين. ومكان قوله اتحاد في تصور ما، قال اتحاد في التصور، لان اتحاد في تصور ما يعني في اي تصور، في اي متصور. فاتحاد في اي متصور، يعني اذا كان في المسند كافي، لأنه اتحاد في تصور ما، في متصور ما. فلا، قال اتحاد في التصور، يعني يكون بين المفردين، واتحاد في التصور بين المفردين، يعني في المتصور، يريد المتصور. فوقع الخلل في قوله لما عدل العبارة إلى ما يذهب إليه، وقع الخلل على المصنف في قوله الوهمي، الجامع الوهمي، أن يكون بين تصوريهما شبه تماثل أو تضاد أو شبه تضاد، والخيال أن يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال. هذا فيه إيش؟ خلل. لماذا؟ لأن التضاد مثلا هو إيش قال؟ أن يكون بين التصور، بينما المفروض الجامع الوهمي مو بين التصور المعنى الحدث، بين المتصور، لأن التضاد مثلا إنما هو بين نفس السواد، لا تصور السواد والبيض، لا بين تصوريهما، أعني التصور يعني العلم في قبال التصديق، أعني العلم بهما. وكذا التقارن في الخيال، إنما هو إيش؟ قال أن يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال، لا هو أن يكون بينهما، بين الأمرين، لا بين تصوريهما، يعني العلم بينه بهما. وكذا التقارن في الخيال، إنما هو بين نفس الصور، بين المتصور والمتصور، لا بين التصور والتصور، يعني العلم والعلم. فلا بد من تأويل كلام المصنف، تأويل كلام القزويني، أنه يريد بالتصور المتصور أن يكون بين تصوريهما، يعني أن يكون بين المتصور الذي لهما. طبعا هنا يكون الإضافة بيانية، المتصور الذي هو هما، هكذا نؤوله. وحمله على ما ذكره السكاكي بأن يراد بالشيئين الجملتان. نحمل كلام المصنف لا، انه يريد لما قال الشيئين يريد ايش؟ جملتين. ولما قال التصور وبالتصور يريد المتصور، تصور الماء غيره الى التصور. اذا المصنف يريد بالتصور مفرد من مفردات الجملة. يقول وحمله على هذا حتى نصحح عبارته غلط، لأنه هو نفسه الخطيب رد على السكاكي في كتابه الإيضاح الذي هو بمثابة الشرح للمختصر، رد عليه وقال أن هذا سهو منه، فكيف الآن نحمل كلام القزويني على ما يوافق كلام السكاكي حتى تعتدل عبارة القزويني ونقول أنه لا يريد بالشيئين الجملتين ويريد بالتصور يعني المتصور حتى يعتدل كلام الخطيب؟ لا، نقول كيف نقول يريد وهو صرح بأنه مراده كذا وكذا في الإيضاح. وهنا تعبير لطيف الذي حش على أو علق على هذه الطبعة، قال وإني أرى أن كل هذا من المماحكات اللفظية التي لا تحتملها علوم البلاغة. صحيح، يعني أنه مراده كذا وعبارته كذا، حكم المطلب، المهم هو المطلب. أما أنه قال كذا وإذا هذا ينقض عليه بكذا ويشكل عليه بكذا، وانظر نص ساعة نبين أن هذا عبارته مو دقيقة، وأنه لو قال كذا كان أفضل، وذاك قال كذا، وهل يوافق أو ما يوافق، وكيف نعدل بينهم؟ ما هو الداعي لكل ذلك؟ قال مع أن ظاهر عبارته يأبى ذلك، يأبى هذا التأويل لكلام المصنف. ونقول أن هنا حصل سهو من المصنف في فهم مراد السكاكي، فظن أنه مراد السكاكي هذا الذي هو فهمه، يعني الجامع بين الجملتين، بينما مراد السكاكي أن يتكلم هو في الجامع ككل، وأما أن أي مقدار من الجامع يحتاج إليه هذا ساكت عنه أو كله إلى أمر آخر إلى مقام آخر. ولبحث الجامع بين الشيئين المتعاطفين زيادة تفصيل وتحقيق أوردناها في الشرح، وإنه من المباحث التي ما وجدنا أحدا حام حول تحقيقها. ثم يتكلم في محسنات الوصف. نحن قلنا بالنسبة إلى ما هي الأمور المشتركة في الوصف، قلنا لابد أن يكون بينهما جامع، لكن مع وجود الجامع هناك وصف أحسن من وصف. ما هو المحسن؟ قال ومن محسنات الوصف بعد وجود المصحح، لابد يكون مصحح وهو الجامع. من المحسنات تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية، يعني إذا كانت هذه الجملة اسمية نجيب هذه اسمية، هذه فعلية هذه فعلية، هذا يكون أحسن. وتناسب الفعلية إذا فعلية وفعلية نجعلهما متناسبتين في المضي والمضارعة، هذه ماضي هذه ماضي، هذه مضارعة هذه مضارعة. فإذا أردت مجرد الإخبار من غير التعرض للتجدد، ما أردت بيان التجدد يعني بالفعلية في أحدهما والثبوت في الأخرى، ما أردت تبين أن هناك غرض بأن هذا ثابت في هذه ومتجدد في تلك، تقول إما تأتي بهما اسميتين أو فعليتين. قلت قام زيد وقعد عمر، فعلية وفعلية، ماضية وماضية، وكذلك زيد قائم وعمر قاعد، اسمية واسمية، إلا لمانع، يعني التناسب حسن إلا إذا كان هناك مانع يمنع من التناسب، مثل أن يراد في إحداهما التجدد فتأتي بها فعلية وفي الأخرى الثبوت فتأتي بها اسمية، فيقال قام زيد فعلية وعمر قاعد اسمية، هذا إيش؟ يستدعي عدم التناسب. أو يراد في إحداهما المضي وفي الأخرى المضارعة فيقال زيد قام يعني فيما مضى، وعمر يقعد يعني سيقعد أو هو الآن قاعد، أو يراد في إحداهما الإطلاق وفي الأخرى التقييد بالشرط، تقييد بالشرط يعني بفعل الشرط، كقوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. تلاحظوا قالوا لولا أنزل عليه ملك، هذه جملة مي مقيدة بشيء، الثاني مقيدة ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، في تقييد بالشرط، هناك شرطية يعني، فلابد هنا إيش إن الثاني ما تكون مناسبة للأولى، هذه مقيدة بالشرط الكلام. ومنه قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تلاحظوا الأولى هنا مي مقيدة، قالوا لولا أنزل عليه ملك، الثاني مقيدة، هنا بالعكس إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، لا يستأخرون ساعة مقيد بإيش؟ إذا جاء أجلهم. الثانية غير مقيدة، ولا يستقدمون، هم لا يستقدمون. فعندي أن قوله ولا يستقدمون عطف على الشرطية قبلها، يعني عندنا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، هذه جملة شرطية، عطفنا على كل الجملة ولا يستقدمون، لا على الجزاء. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون، يقول هذه يستقدمون مي معطوف على يستأخرون على الجزاء، أعني قوله لا يستأخرون، إذ لا معنى لقوله، يصير المعنى هكذا إذا جاء أجلهم لا يستأخرون، صحيح الآن إذا جاء الأجل الآن بعد ما يموت غدا، ويصير وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون، يعني إذا جاء أجلهم الآن ما يموتوا أمس، وش معنى الكلام؟ لا يعني إذا جاء أجلهم لا يستأخرون وهم لا يستقدمون، ما يمكن أن يقدموا على وقت مماتهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.